تمام الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. شمخاني يقول إن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على إبطال مفعول الحظر. القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية. الأمم المتحدة ترفض التمييز ضد الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. إلى التفاصيل، بيّن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني آخر التطورات بشأن المفاوضات الخاصة بإلغاء الحظر في فيينا والتحديات القائمة والأولويات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني. وأكد شمخاني خلال اجتماعه بمجموعة من نواب مجلس الشورى الإسلامي أن نكث واشنطن لعهودها وانفعال الأوروبيين يجعل من الضروري أن يتمتع الاتفاق بالتزامات يمكن الاتكاء عليها إلى جانب الاتزان والاستدامة، مشددا على أن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على اعتماد آليات لإبطال مفعول الحظر واتخاذ خطوات جيدة في هذا المجال. احتجت ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا في رسالة بعثتها اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، احتجت على تصريحات السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام البغيضة بشأن اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن هذه التصريحات المثيرة هي بمثابة ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد العلماء النوويين الإيرانيين، كما هي انتهاك واضح لالتزامات واشنطن الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تتعهد بموجبها الدول بعدم التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية. وكان جراهام قد دعا المسؤولين الصهاينة إلى تنفيذ المزيد من الاغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين. أكد قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد طيار حميد واحدي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجو على أهمية التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتان لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. والتقى العميد واحدي بقائد الجيش الباكستاني في مقر الجيش في مدينة راولبندي وعدد من المسؤولين العسكريين الباكستانيين. وناقش العميد واحدي خلال اللقاء مع باجوا تطورات التعاون الثنائي وتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وباكستان باعتبارهما دولتان لهما ثقلهما في المنطقة والعالم الإسلامي. استضافت العاصمة اللبنانية بيروت مهرجان أيام الفجر الثقافية التي نظمته المستشارية الإيرانية في لبنان ضمن أجواء الربيع 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وتضمنت الفعالية التي شارك فيها وزير الثقافة والإرشاد الإيراني ونظيره اللبناني وحشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفكرية والدينية، تضمنت نشاطات ثقافية مختلفة وعروضا فنية وموسيقية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ضمن أجواء الربيع 43 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، افتتح وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي بحضور نظيره اللبناني محمد المرتضى فعاليات أيام الفجر الثقافية التي تنظمه المستشارية الإيرانية في لبنان بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والفكرية والدينية. أكدت خلالها المواقف على عمق العلاقة بين بيروت وطهران في جميع مجالات التعاون لا سيما التبادل الثقافي.
لقد أتيحت للبنان على مدى القرون الماضية الفرصة بصفة بواعة للعالم العربي إلى أوروبا لكي يكون جسرا دائما لإشاعة الفكر الروحاني إلى أوروبا.
إيران دولة جذور ثقافية ضاربة يعني إلى يعني آلاف السنوات، بموروث الأثري، بموروث الأدبي، بموروث القيمي. لبنان له مصلحة بتعاون ثقافي بينه وبين إيران.
بدورهم أكد المشاركون على دور إيران الثورة في دعمها المستمر في وقت لبنان فيه بأمس الحاجة لكل أنواع التعاون والمساعدة.
وانت عم تعمل نوع من التلاقح الثقافي وتبادل علمي وتاريخي وثقافي وحضاري بين حضارتين، عم تحكي حضارة عربية وحضارة فارسية، وهذا أمر مهم جدا.
وفي وقت تستمر فيه فعاليات الفجر الثقافية لعدة أيام يتخللها عروض فنية وموسيقية للأوركسترا الوطنية الإيرانية ومعرضا للمنتجات الحرفية، كان وزير الثقافة الإيراني قد زار رؤساء الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، بالإضافة إلى تفقده المدرسة الإيرانية في بيروت ومشاركته في مؤتمر حوار الأديان، كما زار المكتبة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة اللبنانية برفقة نظيره اللبناني.
يوما بعد آخر يتجلى التعاون الإيراني اللبناني، وما التبادل الثقافي إلا جزء من هذه العلاقة التي دأبت إيران باستمرار دعمها للبنان شعبا وحكومة ومقاومة.
اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن. وأعلنت القوات الروسية في بيان لها سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية، مضيفة أنها دمرت مواقع مهمة للقيادة ونظام دفاع جوي مضاد للطائرات ومحطات رادار وعشرات الطائرات ومئات الدبابات وعربات مدرعة وقذفات صواريخ. كما دفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قوات روسية أجرت عملية إنزال جوي في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، عقبته أصوات اشتباكات عنيفة. أكد مدير المركز الثقافي العربي في سان بطرسبورغ مسلم شايتو أن الفريق الدولي أو الغربي ضد روسيا يجمع لأول مرة عالميا بتكويناته كل المنظمات الإرهابية خليطا من منطقة غرب آسيا ومن النازيين الجدد المتطرفين في أوروبا ومن أفغانستان، حيث يحاول الغرب تمريره مباشرة عبر بلغاريا أو رومانيا. للمزيد نستمع إلى الأستاذ مسلم شايتو في هذا المجال.
الفيلق الدولي أو الفيلق الغربي اللي نسمينه فيلق الذي يجمع لأول مرة يكون عالميا أو أمميا بتكوينته لكل المنظمات الإرهابية التي تتجمع من الشرق الأوسط ومن النازيين الجدد في أوروبا ومن أفغانستان، وكل هذا الخليط يحاول الناتو تمريره مباشرة عبر بولونيا أو بلغاريا أو رومانيا حسب الظروف التي تسمح بها ذلك. بالإضافة إلى أنه الناتو لا يستطيع أن يتدخل مباشرة، فارتأى هذا الفيلق أو ما يسمى لاحقا المنظمات التي تعمل في مجال الأمن كما كانت في العراق أو في غيرها، كل ذلك من أجل توريط روسيا أكثر في هذه المعركة. وهذا الفيلق حكما سيتواجد في مناطق غرب أوكرانيا حيث هذه المناطق تاريخيا كانت تابعة إلى بولونيا ورومانيا وهنغاريا، وبالتالي لن تصل إلى المناطق الشرقية التي فعلا قريبا ستنتهي منها القوات الروسية. بالإضافة إلى أننا نعرف يعني طبيعة الناس في أوكرانيا كما في روسيا، هي تنتظر طويلا قبل أن تتحول في مواقفها نتيجة للوضع القائم في أوكرانيا، وبالتالي هناك مراهنة كبيرة عند روسيا أن القسم الأساسي من الشعب الأوكراني سيؤيد روسيا ضد هذه المجموعات التي عاست فسادا ودمارا وإرهابا في مناطق دانيسك ولوغانسك وأيضا في داخل أوكرانيا في أوديسا. منها كيف ستنعكس عسكريا؟ نعم سيكون هناك نوع من يعني الصدام العسكري، الخسارة العسكرية، لأن هذه المجموعات مدربة جيدا، مسلحة بأسلحة واضحة أنها تقوم بحروب عصابات كما كانت تقوم سابقا في أفغانستان أو حتى في سوريا.
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير يرفض التمييز ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. وفي بيان صدر عقب تقارير تشير إلى عدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى مثل الطلاب والعمال من أفريقيا وآسيا الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية، وأوضح ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يرفض بشدة وبأي شكل كان أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي في سياق هذا الصراع، وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر. من جهته أفاد المبعوث الخاص للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هيثم أبو سعيد بأن السلطات في أوكرانيا لا تصنف بالديمقراطية بما تمارس من قمع ضد من يخالف سياساتها الخارجية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى السيد هيثم أبو سعيد.
لم يتم البحث في كل القضايا الانتهاكات التي كانت تحصل في أوكرانيا وتحديدا في دونباس. ربما هذا يعود لعدة أمور، منها أن آنذاك لم تقم روسيا أو أي دولة أخرى التقدم من مجلس حقوق الإنسان بورقة تشير إلى وجوب أخذ إجراءات من أجل وضع حد لتلك الانتهاكات، فهذا لم يكن أبدا موجودا على طاولة مجلس حقوق الإنسان. يعني هناك مسؤوليات، هذا ما أريد أن أشير إليه، هناك مسؤوليات مزدوجة من الجهات التي كانت تعاني هذه الانتهاكات، وقد تكون أيضا مسؤوليات أوكرانية، ولكن نحن لا نعول كثيرا على أن تقوم أوكرانيا البحث هذا الأمر إذا ما كانت هي التي تقوم بهذه الانتهاكات. أولا لابد من الإشارة إلى أن هذه الانتهاكات هي ليست وليدة اللحظة التي تحصل في أوكرانيا، وبدأت هذه العملية منذ 2014 وهذا بات معلوما للجميع. والسلطات في أوكرانيا ليست سلطات إلى حد ما، إذا بدي وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ديمقراطية إلى ما لهذه الكلمة من معنى. هناك أرشفة لعدة انتهاكات صارخة، هناك مجموعات وعصابات تجول في الشوارع في أوكرانيا وتقوم بتصفية حسابات مع الذين يؤيدون الموقف الروسي، أو خلينا نقول يعني أفضل من هذا، من لا يحبذ السيطرة الأمريكية في أوكرانيا. إذا بدي طبعا هناك كان توجه من قبل الدولة من أجل قمع هذه الفريات، هناك مظاهرات قمعت، هناك أشخاص وضعوا في السجون دون محاكمات، هناك قمع للرأي العام. أما الوضع الإنساني وهذا كله نتيجة ما ذكرته أنا هلأ.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. فصائل المقاومة الفلسطينية تنظم يوم غضب شعبي تضامنا مع الأسرى الفلسطيني. المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بعدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. معهد دولي ينتقد صفقات الأسلحة للسعودية ويؤكد أنها تناقض حماية حقوق الإنسان. أهلا بكم من جديد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقال بيان للوزارة إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب شمال الخليل، مضيفا أن الشاب استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. هذا واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة خلال فبراير، وكرست سياسة الاستيطان المتمثلة بالتهويد ومحاولة تغيير هوية المدينة المحتلة. من جانبها نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الشعبية يوم غضب شعبي تضمن مسيرات متزامنة في الضفة الغربية وغزة والأرض المحتلة تضامنا مع 5,000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال ويتعرضون لانتهاكات شبه يومية من قبل المحتل. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الشعب يريد حرية الأسير،
نادى الأسرى، فلبى الفلسطينيون النداء. فقد نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات الوطنية يوم غضب شعبي من خلال مسيرات متزامنة في الضفة وغزة والأرض المحتلة في إشارة لوحدة الموقف الفلسطيني من قضية الأسرى.
كل العوامل التي أدت إلى معركة سيف القدس هي ماثلة. نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة استمرار عدوانه وجرائمه بحق أهلنا وشعبنا وقدسنا، ونقول إن المقاومة ستبقى الدرع والسيف المدافع عن أهلنا في الضفة وعن القدس وعن الأسرى.
رسالة المقاومة أنها لا يمكن أن تترك أسراها فرائس بين براثن الاحتلال الصهيوني، سلاحها حاضر وهي قادرة على أن تحرر أسراها، كل أسراها من داخل السجون الصهيونية.
5,000 أسير يناضلون من أجل حريتهم وحياتهم، وخلفهم جيش شعبي يحاول أن يكون صوتهم خارج أسوار سجون الاحتلال. وقد توجت الفعالية بصلاة الغائب على أرواح شهداء الضفة المحتلة، ووعدت الفصائل بأن تظل الفعاليات مستمرة وتتصاعد تدريجيا لا سيما في ظل استمرار معاناة الأسرى المرضى.
عندما يذكر الأسرى تتوحد فلسطين وتتوحد الهتافات، ويقف هؤلاء القادة على منصة واحدة يوجهون كلمتهم نحو الأسرى، فالكل هنا يعد أسرى فلسطين بنصر قريب، إما عبر صفقات المقاومة أو عبر المقاومة الشعبية التي لن تجعل الاحتلال يغمض له جفن، وهي تؤرق نومه ليلا ونهارا.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين بينهم قادة في الجهاد الإسلامي وأسرى محررون. وأفاد نادي الأسير باعتقال 35 فلسطينيا بينهم قادة من الجهاد الإسلامي و12 أسيرا محررا بزعم المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات العدو. وذكر نادي الأسير أن حملة المداهمات والتفتيشات والاعتقالات تمركزت في بلدة السيل الحارثية غرب جنين، فيما واصل جيش الاحتلال المداهمات والتفتيشات في قلقيلية بمحافظة نابلس. في العراق قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعية تمديد فترة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه لا يوجد نص دستوري يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح، لكنها في الوقت ذاته أعطت أعضاء مجلس النواب مشروعية تمديد مدة الترشح عبر التصويت باعتبارهم ممثلي الشعب. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
إجراءات فتح باب الترشح مجددا لرئاسة الجمهورية التي دعا لها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غير دستورية. بهذا الحكم بدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لكنها لم تقطع طريق الوصول لمنصب الرئيس بصورة كاملة، بعدما قالت أن أعضاء البرلمان بصفتهم ممثلين عن الشعب هم من يمتلكون الحق في تمديد مدة الترشح عبر التصويت، وليس القرار من اختصاص هيئة رئاسة المجلس.
الحكم بعدم صحة القرار رقم 4 لسنة 2022 الصادر عن رئاسة مجلس النواب. ثانيا، إلزام رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه.
القرار الذي خرجت به السلطات القضائية من شأنه إضفاء مزيد من التعطيل على عملية المضي باختيار رئيس جديد للجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء، وتضع الكتلة أمام مرحلة جديدة من إعادة حساباتها أو الدخول بحلقات تفاوضية جديدة تقود إلى التوافق السياسي.
تفويض البرلمان العراقي ممكن أن يضع أمام معادلة بأن يكون هنالك اتفاق ما بين الكتل السياسية الحاكمة تحت قبة البرلمان، وبالتالي لابد أن يكون هنالك توافق ما بين الكتل السياسية، لكن أعتقد الآن ممكن أن تكون القضية خاضعة للتفاوض ما بين الحزبين الكرديين، وهنالك مساعي من قبل دولة القانون أن يكون هنالك جلسات مفاوضة ما بين الحزبين الكرديين للخروج بحلول مناسبة.
ووفق الدستور العراقي فإن البرلمان ملزم بالتصويت واختيار رئيس للجمهورية بعد شهر من تاريخ عقد جلسته الأولى، لكن الخلافات السياسية ورفض المرشح الذي قدمه الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري حالت دون ذلك. جملة من القرارات التي تؤثر بالواقع السياسي اتخذها القضاء العراقي مؤخرا، بدءا من تجميد عمل هيئة رئاسة البرلمان، مرورا بإلغاء وعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بمنطقة كردستان، وإقصاء زيباري عن المنافسة على رئاسة الجمهورية، انتهاءا بعدم دستورية فتح رئاسة البرلمان باب الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ما يعني دخول القضاء كورقة ضغط بين أفرقاء السياسة بالاعتماد على ثغرات قانونية ودستورية.
انتقد معهد كوينسي الدولي للدراسات استمرار صفقات الأسلحة التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع النظام السعودي، مؤكدا أنها تتناقض مع تعهدات حماية حقوق الإنسان. وأشار المعهد إلى أن وزارة الخارجية وافقت في فبراير الماضي على ما يقرب من 26 مليار دولار في المبيعات العسكرية الأجنبية، وذهبت أكثر من 5 مليارات دولار من بيعات الأسلحة في فبراير إلى الشرق الأوسط، بما يتعارض مع نية الإدارة المعلنة بالابتعاد عن المنطقة. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما بالسجن على طفلين يبلغان من العمر أقل من 18 عاما. ونظرت المحكمة التي رفعت فيها النيابة العامة قضية ذات صلة بالأزمة السياسية في البلاد ضد 4 متهمين، وأدانت المحكمة الطفل حسن مبارك وحكمت عليه بالسجن 3 سنين، كما قرر سجن الطفل يوسف ياسر بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما أدانت المحكمة متهمين آخرين وقررت سجنهما مدة 10 سنوات. قالت الشرطة السودانية إن 130 شخصا أصيبوا في مليونية 28 من شباط بالعاصمة الخرطوم. وأوضحت الشرطة في بيان أن 96 شخصا من المصابين هم من عناصر الشرطة و34 من المتظاهرين، فيما تم توقيف 77 شخصا من المتظاهرين. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 438,987,000 حالة. الصحة العالمية أشارت إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس في أمريكا البلد الأكثر تضررا في العالم إلى أكثر من 80,698,000 حالة، والهند بالمرتبة الثانية لأكثر من 42,938,000 حالة، لتحل من بعدها دول البرازيل فرنسا بريطانيا على التوالي. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بعناوين.
شاء
الشمخاني يقول إن الاستراتيجية الرئيسية لإيران هي التركيز على إبطال مفعول الحظر. القوات الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون الأوكرانية. والأمم المتحدة ترفض التمييز ضد الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
مصطفى محمود،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. ولد النور ليبدد ظلمات الجهل والشرك والظلم، وها هي آمنة بنت وهب تقول: عندما وضعت ولدي خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا. وأوتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه فوضعه في حجره، ثم قال:
الحمد لله، الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان. قد ساد في المهد على الغلمان، لآخذه إلى الكعبة وأعوذه بها، ومن ثم أسلمه للمرضعة التي قدرها الله عز وجل له.
قد رأى بركة محمد القاصي والداني، فكيف لا أرى أنا بركته وأنا مرضعته؟ لقد كنت نحيلة ضعيفة شحيحة اللبن، وها أنا أمامك يا زوجي العزيز، أكثر المرضعات لبنا وأكثرهن نشاطا وسرورا.
صدقيني يا حليمة، إنك عندما جئت بمحمد نما زرعنا وكثرت أغنامنا.
نعم.
وصار تجيء شباعا فنحلب منها ونشرب.
نعم.
ويتدفق الخير علينا ببركة هذا اليتيم.
لقد أصبح جميع من في الحي يتمنى رضاعة ذلك اليتيم. ذلك اليتيم الذي يسر لنا الله ببركته الخير، دفع عنا الفقر والبلاء.
قولي لي، أوشكت مدة رضاعتك له على النفاد يا حليمة؟
نعم.
ولا أدري كيف سنطيق فراقه لو أعدتيه إلى أمه آمنة. ها؟
حقا حقا إني أكره فراقه، لقد تعلق قلبي به فأصبح أعز علي من أولادي.
حسنا يا حليمة، بإمكانك أن تقنعي أمه آمنة بأن يبقى محمد معنا حتى يشتد عوده، فحياة البادية تساعد على صفاء الفطرة ونمو الأعضاء وقوة الجسم ومناعته من الأمراض.
أحسنت، نعم الرأي، سأكلم جده عبد المطلب باقتراحك هذا، ولكني أخشى أن ترفض أمه طلبي.
لك ذلك، كلمي عبد المطلب ليقنع آمنة بإبقاء محمد معنا فترة أطول.
سأكلمه.
اقتنع عبد المطلب بإبقاء حفيده العزيز محمد عند مرضعته حليمة السعدية بعد أن رأى شدة عطفها عليه ولهفتها على بقائه معها، واستجابت آمنة لرغبة جده، فرجعت حليمة إلى حيها وهي تحس بالسعادة والغبطة. وبعد أن أتم محمد السنتين وفطم الرضاع، كان يشب شبا لا يشبه الغلمان، وتخوفت حليمة عليه الأحداث، وطلب منها زوجها أن تعيده إلى أمه خوفا عليه من أن يصيبه الشيطان.
يا حليمة.
نعم.
ألم أقل لك أن تعيدي يتيم عبد المطلب إلى أمه؟ فإني أخشى عليه من الحسد والشيطان.
نعم قلت.
لقد أصبح الجميع ينظرون إلى محمد بإعجاب وإكبار، إن هذا اليتيم قد جذب القلوب والعقول إليه.
لا تخشى عليه، فقد أعدته إلى أمه فقالت لي: أتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت نعم، فقالت لي كلاما لم أسمعه من أحد من قبل.
ماذا قالت لك بالله عليك؟ ها؟
قالت لي آمنة: كلا والله، ما للشيطان على ولدي من سبيل، وإن لابني شأنا، هل لا أخبرك خبره؟
بماذا أجبتها؟
قلت نعم، أخبريني خبره.
وماذا كان خبره؟ قولي يا حليمة، قولي.
قالت أمه آمنة: حين حملت بمحمد خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من الشام، ووالله ما سمعت بحمل أخف منه ولا أيسر منه، وحين ولادته رأيته واضعا يديه بالأرض ورافعا رأسه إلى السماء.
إذن دعيه عندك يا حليمة.
نعم.
وابشري يا حليمة، فقد أودع عندك خير خلق الله، فلنحفظ بأموالنا وأولادنا ومهجنا.
الحمد لله.
الحمد لله.
Thank you. مات محمد صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ صباه، فكانت علامات النبوة والعناية الإلهية واضحة عليه. يقول عمه أبو طالب رضي الله عنه: لقد كنت كثيرا ما أسمع منه إذا ذهب من الليل كلاما يعجبني، وكنت ربما أتيته غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد بلغ السماء، ثم لم أرى منه كذبة قط ولا جاهلية قط، ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك، ولا وقف مع صبيان يلعب، وكانت العبادة والتواضع غالبة عليه رغم صغر سنه.
وجب الشكر علينا ما دعا بالله دا، تلهمه علينا من سنيات ودا، وجب الشكر علينا ما دعا بالله دا.
كان في زمن عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وآله رجل يقال له سيف بن ذي يزن، وكان من ملوك اليمن وأكابر علمائها. فلما علم بقدوم عبد المطلب إليه قام من مجلسه إجلالا واحتراما له.
أهلا ومرحبا بشيخ الأبطح، أهلا بجيران بيت الله وسدنة البيت، أهلا.
زادك الله عزا ورفعة أيها الملك العزيز، وقد جئت إليك وأصحابي لنهنئك بولايتك وما فوضه الله تعالى من النصر لك.
شكرا.
وأجراه على يديك من هلاك عدوك، فالحمد لله الذي نصرك وأقر عينيك وأفلج حجتك وأقر عيوننا بخذلان عدوك، فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه عليك وهنأك بما منحك ووصلها بالكرامة الأبدية، فلا خيب دعائي فيك أيها الملك.
شكرا جزيلا لك يا أبا الحارث، لقد سررتني بدعائك لي. إني أشعر الآن أن كل ملك الدنيا لا يعادل عندي دعائك هذا لي. إنه لشرف عظيم أن يكون حافر بئر زمزم ضيفا عندي ويدعو لي.
هذا حقك علينا أيها الملك، جعلها الله خيرا إن شاء الله.
نعم إنه خير.
تفضل أيها الملك وقل ما عندك.
دعني أولا آمر بخروج الجميع من هنا.
لك ما تحب.
أيها الحرس والوزراء وكل من يسمعني، تباعدوا عنا، فإني أريد أن أسر شيخ الأبطح بشيء في غاية الأهمية. تباعدوا عنا واتركونا لوحدنا.
تفضل أيها الملك، فقد ابتعد عنا الجميع.
اعلم يا أبا الحارث أن بأرضكم غلاما حسن الوجه والبدن، جميل القد والقامة، بين كتفيه شامة هو المبعوث من تهامة.
أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوة وظللته الغمامة صاحب الشفاعة يوم القيامة، مكتوب بخاتم النبوة، على كتفيه سطران: لا إله إلا الله، والثاني: محمد رسول الله.
روحي فداه.
والله تعالى أمات أمه وأباه، وستكون تربيته على يد جده وعمه.
سبحان الله سبحان الله، من أين لك هذا الكلام أيها الملك؟
لقد وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبينة وأشرح من القمر بين الكواكب، وإني أراك جده.
نعم أنا جده أيها الملك.
مرحبا بك يا أبا الحارث، أشهدك على نفسي بأني مؤمن به وبما أتى به من عند ربه. لو أدركه وأراه وأنصره.
بارك الله فيك وأثابك على خلوص نيتك
يا أبا الحارث.
نعم أيها الملك.
عليك بكتمان ما ألقيت عليك وبألا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى.
حسنا كما شئت.
اهتم عبد المطلب بحفيده محمد صلى الله عليه وآله اهتماما بالغا بعد أن عرف أنه سيكون نبي هذه الأمة، وكان يوصي به خيرا. كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة ولا يجلس عليه أحد إجلالا له، وكان أولاد عبد المطلب يجلسون حوله حتى يخرج. وفي ذات مرة جلس محمد صلى الله عليه وآله على فراش جده وكان طفلا صغيرا.
انزلوا هذا الصبي عن فراش سيد مكة.
ما هذا الضجيج الذي أسمعه؟
يا أبي، هذا محمد جلس على فراشك وأمرت بإنزاله.
لا يا أبا لهب، لا، لقد أسأت لي وله.
كيف أسأت إليك وقد منعت هذا الصبي من الجلوس على فراش لا يجلس عليه غيرك؟ ألا تعلم يا أبتي أننا لا نتجرأ أن نجلس على فراشك ونحن أبناؤك، فكيف تسمح لهذا الصبي أن يجلس مكانك؟ أهو خير منا؟ ها؟
اعلموا يا أبنائي أن هذا الصبي أفضل مني ومنكم ومن الناس جميعاً، فوالله إن له لشأنا عظيما. يا أبا طالب، أدن مني، إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم، إني أرى عزته غرة تسود الناس، فاحفظه
واستمسك به، فإنه فرد وحيد. احرص على ألا يمسه مكروه، فإنه لم يشم رائحة أبيه وفقد أمه صغيرا. انظر يا أبا طالب، أن يكون محمد من جسدك بمنزلة كبدك. أوصيتك به لأنك أكثر إخوانك رأفة على محمد. فادن يا بني لأقبلك.
كلهم مجانين يريدون.
أشهد أني لم أقبل أحدا من ولدي أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها منك.
وكان عبد المطلب يوصي أبناءه بمحمد خيرا حتى فارق الحياة، ومحمد له من العمر 8 سنوات. فتكفله عمه أبو طالب رضي الله عنه، وأحسن إليه وآثره على نفسه وعلى أولاده.
أما الآن فنستمع أحبة القرآن إلى تلاوة معطرة من كتاب الله العزيز بصوت القارئ منصور قصر زادة، وهو يتلو علينا من سورة المائدة المباركة من بداية الآية 15 إلى نهاية الآية 19، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
يمن بقلبك شطر روض المصطفى واسكب من العينين دمعا موقفا واغمر شفاف القلب في أنواره فهو الدواء لمستجير والشفاء.